برنامج شؤون عسكرية.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحبوا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بأهم العناوين. الناتو يدعو إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا. الجيش السوداني يعلن إحباط هجوم للدعم السريع على الفاشر وتكبيده خسائر كبيرة. السعودية تبدي اهتماما بخطط كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس. أنقرة ستسلم مسيرات برقدار القتالية إلى مصر. ونبدأ بالتفاصيل، حيث دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ أعضاء الحلف إلى الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع روسيا. وأكد ستولتنبرغ أن أفضل طريقة للدفاع في الوقت الحالي هو دعم أوكرانيا والاستثمار في الهياكل العسكرية لحلف الشمال الأطلسي. بدورها أكدت موسكو مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. في السياق، حث وزير الدفاع النرويجي بلاده على الاستعداد لمواجهة محتملة مع روسيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زاعما أن روسيا تريد الانتقام من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي من خلال شن نوع من هجوم انتقامي. في وقت سابق أعلن وزير الدفاع الألماني أيضا أنه يجب على برلين أن تدرك خطورة اندلاع نزاع عسكري مع روسيا داعيا لتسليح بلاده. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا مدير مكتب جريدة الزمان الدولية في لندن الدكتور مصطفى عمارة. أهلا بك دكتور مصطفى في شؤون عسكرية.
أهلا بك.
وأبدأ معك من دعوة ستولتنبرغ حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لعقود من المواجهة مع روسيا الاتحادية، وأشار إلى ضرورة زيادة وتسريع إنتاج الطلبيات لشركات الدفاع الأوروبية. دكتور، لماذا نتحدث أو تتحدث دول الناتو في الأونة الأخيرة بهذا الشكل المتزايد عن المواجهة مع روسيا؟
القطع، لأن أوروبا ترى أن الوضع في أوكرانيا بشكل خاص أصبح متدهور. يعني على الرغم من الإمدادات الأوروبية والأمريكية والعقوبات التي فرضت على روسيا في الآونة الأخيرة، إلا أنها أن تلك العقوبات لم تؤتي ثمارها، بل بالعكس أن الموقف في أوكرانيا آخذ في التدهور. بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية وتراجع الإمدادات الأوروبية والأمريكية إلى أوكرانيا، وخاصة بعد اندلاع الحرب في غزة، وهو الأمر الذي تراجع فيه الاهتمام بالقضية الأوكرانية بعد أن كانت تحتل الأولوية. كما أن العقوبات على روسيا لم تؤت ثمرها، فلقد حققت روسيا خلال العام الماضي فائض في الميزان التجاري. أصبحت دول أوروبا هي التي تتضرر من فرض تلك العقوبات، وبالتالي هزيمة الحلف الأوروبي الأمريكي أمام التقدم الروسي، أصبحت دول حلف الناتو تتحدث عن مواجهة مع روسيا في محاولة تغطية على الخسائر التي تعرضت لها خلال العام المنصرم وحتى الآن في المواجهة مع روسيا، سواء في مجال الاقتصاد أو في المجال العسكري. وبالتالي فإن هذه الدعوة، يعني أعتقد أنها دعوة فقط للاستهلاك المحلي، وليست لها أرضية على أرض الواقع.
يعني حتى وزير الدفاع النرويجي والألماني أيضا يدقون نواقيس الخطر الروسي ويدعون للاستعداد لصراع محتمل مع روسيا حتى بعد انتهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. يعني دكتور، أليس هذا هو الذي يؤجج الوضع الأمني في العالم؟
بالقطع، يعني هذه مخاوف الغرب من روسيا أعتقد أنها ليس لها أساس. روسيا نفسها أعلنت عن عدم نيتها في غزو بولندا أو غزو دول أوروبية أخرى إلا إذا تم الاعتداء عليها، وبالتالي فإن تلك التصريحات توجج التوتر في العالم في الوقت الذي يعاني فيه العالم من مشاكل عديدة، سواء في غزة أو مع إيران أو في البحر الأحمر. وبالتالي فإن تلك الدعوات أعتقد أنها هي التي تؤجج التوتر في المنطقة، أن روسيا أعلنت صراحة ليست لها أطماع في دول أوروبية أخرى إلا إذا تم الاعتداء عليها.
نعم، في الوضع الأوكراني دكتور، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف قال إن الوضع في الوقت الحالي على خط المواجهة صعب، وفي هذا الصدد طبعا تحتاج كيف إلى أسلحة. هل يمكن القول أن الوضع لن يتغير على الجبهات حتى لو تلقت القوات الأوكرانية كل حزمات الدنيا من المساعدات العسكرية؟
أعتقد وكما تحدثت معكم في حوار سابق أن المساعدات الأوروبية حتى لو كثرت أوروبا من مساعدتها لأوكرانيا فإن الوضع لن يتغير، فإن يعني ليس هناك تكافؤ على الإطلاق ما بين القوات الأوكرانية حتى لو تلقت مساعدات القوات الروسية التي روسيا حاليا هي القوة رقم واحد من الناحية العسكرية في العالم، وبالتالي فإن أي مساعدات أوروبية أو أمريكية لأوكرانيا لن يغير الموضوع، لأن حتى الأسلحة التي سوف تقدم تحتاج إلى فترة حتى يتم استيعابها، وبالتالي فإن أي مساعدات غربية أو أمريكية لأوكرانيا لن يغير في الوضع، وسوف تظل روسيا لها اليد الطولة في أوكرانيا خلال المرحلة القادمة، وهي حاليا تسيطر على ما يقرب من 18% من الأراضي الأوكرانية، ويمكنها أيضا الاستيلاء على المنطقة الجديدة، ولكن روسيا لها أهداف محددة في أوكرانيا تريد تحقيقها، وبالتالي فإن أي مساعدات لأوكرانيا لن تؤتي ثمرها.
نعم، ولنا سؤال أخير دكتور، بالنسبة للولايات المتحدة التي تخسر الآن أمام روسيا في أوكرانيا وتتعرض لهزيمة في الشرق الأوسط، هل لديها خطة بديلة برأيك؟
الولايات المتحدة ليست هناك لديها خطط بديلة في مواجهة فشل مشروعها في أوكرانيا، بل بالعكس هناك معارضة من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لزيادة الدعم لأوكرانيا بعد أن أيقن الجميع أن هناك حقيقة مؤكدة أن الولايات المتحدة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تؤتي ثمرها، بل بالعكس الحصار الذي أرادت الولايات المتحدة فرضه على روسيا انقلب إلى صورة عكسية، وأصبحت روسيا هي التي تفرض عقوبات على الدول الأوروبية، وبالتالي أن المشروع الأمريكي في أوكرانيا فشل مثلما فشلت في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم.
نعم، مدير مكتب جريدة الزمان الدولية في لندن الدكتور مصطفى عمارة، كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا.
وإلى السودان، حيث شهدت الفاشر قبل أسبوع معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع في أعقاب مقتل أحد أفراد الأخيرة داخل المدينة، مما دفع هذه القوات لمهاجمة المدينة من اتجاهي الشرق والشمال، إذ أدى الهجوم إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين من الأحياء الشمالية والشرقية إلى الأحياء الجنوبية. أعلن الجيش السوداني إحباط هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي السودان، مكبدا الدعم السريع خسائر كبيرة. وتتواصل منذ 11 شهرا اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل. أهلا بك دكتور أمين في شؤون عسكرية، وأسألك ما الذي ملأ الكأس الآن لتعود الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟ وهل وصول الاشتباكات إلى الفاشر يعني خروج الأمور عن السيطرة وعن حدود العاصمة؟
الاشتباكات العنيفة التي بدأت في العاصمة الخرطوم وفي مناطق أخرى في ولايات دارفور والولايات الوسطى في تقديري مردها إلى قرب استئناف المفاوضات بعد موافقة الطرفين على الجلوس في سويسرا تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، والتي يمكن أن تتفرع أيضا إلى مناقشة قضايا عسكرية وسياسية. أيضا قرار الحكومة السودانية باعتماد منبر جدة كمنبر أوحد للمفاوضات. كل هذه المتغيرات على الأرض والمتغيرات السياسية توحي أن هنالك جولة مفاوضات قادمة في الأيام القادمة، وبالتالي كل طرف يحاول أن يتحصل على موقف تفاوضي من خلال السيطرة على مواقع مهمة على الأرض، وهذا هو الذي أدى إلى اشتعال المعارك في مواقع مختلفة في هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، وصحبه قطع خدمات الاتصالات وشبكة الإنترنت. وأعلنت بعض الشركات أن قوات الدعم السريع قد ضغطت عليها لقطع الاتصالات مثل ما هي مقطوعة منذ فترة طويلة من ولايات دارفور لأسباب خاصة بنهب الشبكات وقطع الكوابل وانعدام الوقود في ولايات دارفور.
دكتور أمين، ما هي الأبعاد الاستراتيجية للسيطرة على مدينة الفاشر برأيك؟
مدينة دارفور وعاصمتها الفاشر مقيدة باتفاقيات قبلية بين الإدارات الأهلية وبين الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام جوبا، اتفاقية بعدم تعرض لمدينة الفاشر نسبة لخصوصيتها التاريخية كعاصمة لقبيلة الفورد، وأيضا وجود ما يزيد عن 3 مليون نازح من كل ولايات دارفور قدموا إلى الفاشر، وبالتالي أصبح تأمينهم والمحافظة على حياتهم محور هذا الاتفاق. لكن يبدو أن الدعم السريع شعر بأنه خسر كثيرا في العاصمة، خسر كثيرا في ولاية الوسطى، ولاية الجزيرة وأطراف ولايات الفاشر والجضارف ونهر النيل. هذه الخسائر جعلته يتجه إلى الفاشر للضغط على القوات المسلحة وعلى الحركات المسلحة من أجل القبول بالتفاوض والجلوس معه للتفاوض. لكن أعتقد أنه مدينة الفاشر من الناحية الاستراتيجية هي تعتبر حاضرة دارفور والعاصمة التاريخية، ملتقى للطرق، أكبر مدينة تجارية بعد مدينة نيالا. أيضا الذي يسيطر على الفاشر يسيطر على الطريق الرابط بين إقليم دارفور وإقليم كردفان، وبالتالي هي الطريق المفتوح منها إلى الأجزاء الغربية التي تجاور تشاد وتجاور أفريقيا الوسطى، وبالتالي هي تعتبر مدينة استراتيجية في دارفور ويمكن منها إعلان السيطرة على إقليم دارفور بصورة كاملة.
ولماذا كل الوساطات العربية والأفريقية والدولية لوقف إطلاق النار لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال؟
في تقديري الوساطات لم تنجح، سواء كان منبر جدة والإيجادة ودول جوار السودان، لأسباب عديدة. يمكن منبر جدة السبب فيه الدعم السريع، هنالك اتفاق في 11 مايو العام الماضي لم تنفذ قوات الدعم السريع ما هو مطلوب منها، وهو الخروج من العيان المدنية، منازل المواطنين، المباني الحكومية ومباني الخدمات العامة، وبالتالي أصبح منبر جدة معلقا في الهواء مرهونا بتنفيذ قوات الدعم السريع لهذا الاتفاق. أيضا الإيجاد خسرت الرهان على حل الأزمة السودانية بالتصريحات السالبة لبعض رؤساء دول الإيجاد الذين تحدثوا عن عدم وجود حكومة في الخرطوم وإخلاء الحكومة من الجيش ومن العناصر المسلحة وحظر الطيران. هذه الأمور السالبة والتصريحات غير الموفقة جعلت منبر الإيجاد غير مرغوب فيه من جانب الحكومة. أيضا استقباله لقائد عناصر الدعم السريع الحميتي استقبال رسمي وفرش البساط الأحمر جعل هنالك حاجز نفسي بين الحكومة السودانية وبين الإيجاد. أيضا عدم الترتيب الجيد للقاء المقترح ما بين رئيس مجلس السيادة القائد العام وقائد الدعم السريع في المرة الأولى تم تأجيله لأسباب فنية، وهذا أمر غريب وغير منطقي، وفي المرة الثانية تم إدخال رؤساء الإيجاد لحضور الاجتماع، وفي هذه الحالة يصبح مؤتمر وليس مفاوضات، ليس اجتماع بين طرفين متحاربين، وإنما يصبح مؤتمر تحضره الإيجاد. لذلك لم تنجح مبادرة الإيجاد. وهنالك المبادرة الثالثة هي مبادرة دول جوار السودان، حقيقة لم تنجح لأنها أتت بعد منبر جدة وبعد الإيجاد، وبالتالي كانت هنالك خطوات قد سبقتها كثيرا، لكنها أنشأت آلية. هذه الآلية عقدت أول اجتماع لها في جمينة في جاد، ولكن اشتداد المعارك ودخول جاد كداعم للتمرد جعل هذه المبادرة أيضا تموت في مهدها.
دكتور أمين، من هي الأطراف التي تقف وراء الدعم السريع لتستمر في الحرب إلى الآن، وكيف سيكون انعكاس هذه الاشتباكات على الوضع الإنساني في الفاشر عاصمة شمال دارفور؟
كل الاشتباكات وكل العمليات في كل المناطق أثرت تأثير كبير جدا على الوضع الإنساني والوضع الغذائي للمواطنين السودانيين، خاصة وأن النازحين أحدثوا ضغط مباشر على بعض الولايات الآمنة في الشمال ووسط وشرق السودان، وبالتالي الوضع الإنساني في الفاشر أيضا يتأثر، لأن الفاشر الآن قد تكون محاصرة من قوات الدعم السريع من ناحية الشمال والجنوب والشرق والغرب، وحتى الاتفاق لم ينجح في توصيل مواد الإغاثة والاحتياجات الغذائية واحتياجات الأسواق، وهذا يعتبر أيضا واحدة من أسباب الخلل الكبيرة في الحصول على موقف في الجوانب الإنسانية في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر التي تأثرت بوجود عدد كبير جدا من النازحين، قد يكون بلغ أكثر من 2 مليون ومليون مقيم في العاصمة، وهي عاصمة دارفور التاريخية. مسألة الدعم الذي يتلقاه الدعم السريع هي اتهامات تتحدث عنها الحكومة، تتحدث عنها الأطراف، لكن المعلوم أن هنالك دعم يأتي عبر الحدود الغربية، تشترك فيه عدد من الدول المجاورة الأفريقية ودول إقليمية ودول أخرى قد تكون دولية من أجل إشعال الحرب في السودان.
خبير دائرة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث الاستراتيجية والخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أمين إسماعيل، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى السعودية، حيث تبدي اهتماما بخطة كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس. أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية أن المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما كبيرا بخطة سيول لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل السادس. وقال وزير دفاع كوريا الجنوبية للصحفيين إنه شرح للجانب السعودي خلال جولة أجراها في الشرق الأوسط خطة بلاده لتطوير المقاتلات من الجيل السادس. توصلت كوريا الجنوبية والسعودية إلى اتفاق من حيث المبدأ للتعاون في مجال الدفاع على مدى 10 سنوات المقبلة. طبعا اعتبر وزير دفاع كوريا الجنوبية في تصريحاته أن الإعلان عن عقد تصدير نظام اعتراض الصواريخ البالستية الكوري الجنوبي تشونغونغ 2 إلى السعودية هو أمر ذو معنى كبير. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور اللواء محمد صالح الحربي. أهلا بك سيادة اللواء في شؤون عسكرية، وأسألك عن الاهتمام الذي تبديه المملكة السعودية بخطة كوريا الجنوبية لتطوير مقاتلات من الجيل السادس، هل اقتربت المملكة السعودية من امتلاك مقاتلات الجيل السادس برأيك؟
من المعروف أنه عملية التطوير في الطيران على مستوى كافة الدول، أنه بدأت يعني الطائرات تأخذ طائرات الأجيال، بدأنا بالجيل الثالث وتطويرها إلى الرابع إلى الخامس، حتى وصلنا إلى السادس. الكوريين طرحوا برنامج لتطوير طيران وحددوا بالاسم نوع طائرات كورية للجيل السادس. فالمملكة العربية السعودية ضمن برنامجها لتطوير جميع أجهزة القوات المسلحة السعودية ومن ضمنها الطيران وأيضا الفضاء والأمن السبراني، فأكيد أنه عملية الآن التطور الحاصل في الطيران واستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام أيضا عملية الإخفاء الجيل السادس، نعرف أنه طائرات تتميز بالقوة بالسرعة بالمناورة وحتى بالاختفاء، ف فالمملكة العربية السعودية لديها برنامج عسكري طموح حتى 2030، وهو توطين أو كفاءة الإنفاق والإنفاق على التوطين حتى الوصول إلى 50%. طبعا المملكة العربية السعودية في أي عقد تبرمه مع أي شركات أجنبية تبدأ بالتدرج المشاركة.
سيادة اللواء، هل القوات الجوية السعودية بحاجة لمقاتلات من الجيل السادس كي تبدي هذا الاهتمام؟ وماذا يمكن أن يضيف للسعودية هذا النوع من المقاتلات؟
عملية التطوير حقيقة مستمرة في القوات الجوية السعودية. أنا في وجهة نظري هي الأقوى الآن، أو بحلول 2030 ستصبح القوات الجوية السعودية الأكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة أنه موقع Global Firepower دائما ما يعطي السعوديين أرقام متقدمة. الإنفاق العسكري في هذا العام 2023 أو 2024 بلغ ذروته، وصل إلى 2.3 تريليون دولار. فالمملكة العربية السعودية لابد لها أن تواكب التقنيات الحديثة، وخاصة حينما تتحدث عن الحرب الإلكترونية. الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة أصبحت هي رأس الحرب في الحروب المتقدمة الحديثة، فلا بد للسعودية أن تهتم بطائرات الجيل السادس.
برأيك هل ستوافق أمريكا وأوروبا على امتلاك السعودية لمقاتلات الجيل السادس على حساب تفوق إسرائيل الجوي في المنطقة العربية؟
الولايات المتحدة الأمريكية من المعروف في أكثر البلاد لأنها وقفت 35 الطائرات لتميز إسرائيل في المنطقة، لكن نحن في خضم عالم الآن يشهد لملامح متعددة الأقطاب، خاصة مع تداعيات الحروب، أزمات المناخ، أزمات الاقتصاد، بدأت الدول تنوع في مصادر السلاح. المملكة العربية السعودية أبرمت صفقات مع روسيا، أبرمت صفقات مع تركيا، مع الهند، مع اليابان، مع بريطانيا، مع العديد من الدول. ولكن هنا المعضلة هي التغيير في العقيدة القتالية العسكرية. المملكة العربية السعودية كانت سابقا تستورد من الولايات المتحدة الأمريكية 80% من حجم أسلحتها، ولكن الآن بدأنا ننوع في مصادر السلاح.
ولماذا الآن التوجه إلى كوريا الجنوبية؟ وقد سبق في الصيف الماضي سيادة اللواء أن تمت مناقشة انضمام السعودية لبرنامج القتال الجوي العالمي، اتفاقية عسكرية كانت بين إيطاليا وبريطانيا واليابان لتطوير مقاتلة من الجيل السادس.
لا هو كان عدة اتفاقات. نعرف أن النسخة الثانية من معرض الدفاع الذي عقد في الرياض كان هناك تقريبا أكثر من 773 جهة عارضة، 116 دولة مشاركة، فهذا يعطيك تنوع. المملكة العربية السعودية أبرمت صفقات بما مقداره 26 مليار دولار مع أكثر من 40 دولة، فليس يعني التركيز على دولة بعينها، ولكن الآن فعلا نحن بدأنا ننوع في مصادر السلاح ليشمل جميع العقائد، سواء كانت عقيدة غربية أو عقيدة شرقية، وفق الاحتياج داخل المملكة العربية السعودية والبرنامج التطوير العسكري. وحتى 2030 مستمرون على نفس النمط والنهج.
الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور اللواء محمد صالح الحربي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وللحديث أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون. أهلا بك سيادة العميد في شؤون عسكرية، وأسألك عن دوافع التوجه السعودي للتعاون العسكري بينه وبين كوريا الجنوبية، ورأيك عن أبرز ملامح تطوير مقاتلات الجيل السادس التي تبدي السعودية الآن اهتماما بخطط تطويرها من قبل كوريا الجنوبية.
طبعا التعاون العسكري بين السعودية وبين كوريا الجنوبية هو تعاون جديد، والمملكة السعودية خلال الفترة الماضية خاصة بعد تعرض أراضيها للهجمات بالصواريخ البالستية من اليمن وظهور عدم فاعلية الباتريوت في التعامل مع تلك الصواريخ. كان هناك بحث جدي من السعودية للحصول على بدائل للنظام الأمريكي، وكان هناك بطبيعة الحال النظام الكوري الجنوبي الذي نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ، هذا النظام الذي أبدت السعودية الرغبة في الحصول عليه في موضوع المشروع الكوري لإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل الجديد متطورة بطبيعة الحال. هذا الموضوع بالتأكيد سيدفع السعودية للبحث بجدية مع الكوريين الجنوبيين عن إمكانية الاشتراك في تمويل المشروع، خاصة أن كوريا الجنوبية تبحث عن شركاء لهذا الموضوع.
طبعا كوريا الجنوبية بدأت بتطوير مشروعها الدفاعي للوصول إلى درجة الاستقلال أو مرحلة الاستقلال في موضوع استخدام الطائرات، وهذا الموضوع يأتي كبديل للطائرة F-35 التي يمكن أن تعتبر الأكثر كلفة من مشروع يمكن أن تقوم به كوريا الجنوبية. طبعا بدأ المشروع الكوري بالتنسيق مع إندونيسيا، ولكن حصلت بعض الخلافات حول طريقة التمويل وطريقة الدفع، لذلك تم تأجيل المراحل المتطورة من المشروع أو المراحل الثانية من المشروع في هذه الفترة. طبعا أبدت السعودية اهتماما للحصول على أو للمشاركة في إنتاج هذا الجيل من الطائرات الكورية الجنوبية، وهي طائرات متطورة جدا من الجيل السادس، دون أن تكون هناك ضغوط سياسية من قبل أطراف أخرى.
وما هي الضمانات التي ستطلبها كوريا الجنوبية من السعودية للحفاظ على أسرار هذا البرنامج فيما إذا وافقت أصلا على انضمام السعودية إلى برنامج تطوير هذه المقاتلات المتطورة؟
طبعا موضوع السرية وغير ذلك هو موضوع يمكن ضمانه بعدم تزويد السعودية أساسا بمكونات أو بطريقة البناء والصناعة للطائرات، وإنما حصولها على المنتج كاملا مع شروط أن تكون الصيانة والتشغيل يعني أعمال الصيانة والإصلاح واستبدال القطع وغيرها بيد الجانب الكوري. هذا الموضوع يمكن ضمانه بالشروط التي يتفق عليها الجانبان.
سيادة العميد، كيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة وإسرائيل على هذا التحول الذي سيجعل السعودية تتفوق على إسرائيل جويا في المنطقة العربية؟
أعتقد أن الموضوع مرتبط بكوريا الجنوبية، هل هي قادرة على التفلت من الضغوط والشروط الأمريكية والشروط الأوروبية التي تفرض على صناعاتها الجوية التي أساسا هي تحصل على بعض مكوناتها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأوروبية، وبالتالي أعتقد أن إمكانية حصول السعودية على هذا السلاح مرهونة أولا بدرجة استقلالية كوريا الجنوبية، وثانيا بقدرتها على مقاومة الضغوط الأمريكية والأوروبية، وثالثا بحجم التمويل الذي يمكن أن تقدمه السعودية وشروط هذا التمويل في الحصول على السلاح إن كان كمنتج نهائي أو كان مع الاشتراك في الحصول على بعض المعلومات التقنية عن هذه الطائرات.
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وإلى الفقرة الأخيرة، وقد وافقت تركيا على تسليم مسيرات قتالية إلى مصر التي من المتوقع أن يزورها الرئيس رجب طيب أردوغان قريبا، في إشارة إلى إتمام المصالحة بين البلدين. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا ستزود مصر بطائرات بدون طيار في إطار تطبيع العلاقات الثنائية، وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين تركيا ومصر مهمة من وجهة نظر الأمن والتجارة الإقليميين. من المتوقع أن يزور الرئيس التركي في 14 من فبراير شباط الجاري نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بعد 12 عاما من القطيعة بين الزعيمين، بعد أن استدعى البلدان سفيريهما بعد تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2013 إثر الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه، إلا أن الرئيسين استأنفا التواصل في الأشهر الماضية وتصافحا في نوفمبر 2022 على هامش كأس العالم لكرة القدم في قطر. وفي فبراير 2023 تواصل أردوغان والسيسي هاتفيا بعيد زلزال مدمر ضربت تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف. وفي يوليو 2023 أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة، شكرا لكم.